إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وجعل التدبر في آياته مقصدا، والوصول إلى أحكامه وهدايته هدفا وموئلا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. والصلاة والسلام على رسول الله الأمين، بعثه الله رحمة للعالمين، وأيده بقرآنه المعجز المبين، ورضي الله عن أصحابه والتابعين ومن اتبع سبيلهم إلى يوم الدين. حياكم الله أيها المستمعون الكرام مع برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يشرفنا فيه فضيلة الأستاذ الدكتور عبد السلام المجيدي، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية الشريعة جامعة قطر. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم.
سيكون بإذن الله تبارك وتعالى في صحبتنا خلال هذه الساعة من الهندسة الإذاعية جابر البريدي، ومن الإشراف أحمد البكري، ومن محدثكم محمد المحمود. شيخنا، توقفنا في المجلس السابق عند قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. وتكلمنا على شيء من هذه الآية، لكن دعنا نعود إلى هذه الآية الكريمة، فنقول أننا فهمنا أن الفاء في قوله أفأمن والواو في قوله أو أمن حرفان عاطفان، فما المعطوف عليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اكتب لنا الدرس والتدريس والتذكر والتذكير والتعلم والتعليم، انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك بفضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. قوله جل في علا: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، جاء العطف بالفاء، وقوله أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، جاء العطف بالواو. والمقصود بذلك عندما نصلها بما قبلها أن الله سبحانه وتعالى قال: فعلوا وصنعوا، أي هؤلاء أهل القرى، فعلوا وصنعوا أي أهل القرى، فأخذناهم بغتة. أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا أو أمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحا؟ أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحا؟ إذن المعطوف عليه هو السابق المفهوم من الكلام في قوله فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، ثم قال فأمن أهل القرى وأمن أهل القرى، وأدخل على الواو والفاء همزة الاستفهام. نعم.
طيب، دعنا شيخنا نعود إلى الأسئلة الثلاثة في هذه الآيات. السؤال الأول: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أي مجتمعين أو منفردين؟ فإنه لا فرق عندنا في ذلك. والسؤال الثاني: أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، أي مجتمعين أو منفردين؟ فإنه لا فرق عندنا في ذلك. السؤال الثالث: أفأمنوا مكر الله، هل هذه الأسئلة مجرد تكرار فهي بمعنى واحد، أم لكل واحد منها معنى وهدف مقصود؟
هذا ليس تكرارا محضا، بل ترى هذه الأسئلة كل منها يحقق هدفه، ولننظر إلى هذه الأهداف التي حققتها هذه الأسئلة. الهدف الأول: التأثير على السامعين بالتعميم في الأحوال والأوقات، كما حاولت أنت الآن أن تشرحها يا أبو عبد الله عندما قلت مجتمعين أو منفردين. إذن التأثير على السامعين بالتعميم في الأحوال والأوقات، فبعد تخويفهم من أن يأتيهم المكر بياتا وهم نائمون أو ضحى وهم يلعبون، يأتي السؤال الأعم: أفأمنوا مكر الله؟ فلم يقيده لا بالبيات ولا بالنوم ولا بالضحى ولا باللعب، بل قد يأتي وهم يشتغلون مثلا مما لم يذكرها هنا. فلم يقيد السؤال الثالث بوقت أو حال، والتقدير فأمنوا مكر الله أن يأتيهم في أي وقت أو في أي حال. ونحن نسمع هذه الأيام من المآسي العظيمة التي خلفتها جائحة كورونا، عندما وقعت بادئ ذي بدء، عندما وقعت في أول الأمر كان الإنسان ربما يذهب لأجل أن يقضي حاجته ومعه جهاز التنفس، وفجأة لأنه لم ينتبه لإعمال جهاز التنفس يموت داخل المكان الذي لا يظن أنه ربما يحدث له ما حدث. إذن المقصود هنا التعميم في الأحوال والأوقات، لا ينبغي للإنسان أن يأمن مكر الله. الثاني، الهدف الثاني من هذه الأسئلة: التأثير على السامعين بالتهويل. التأثير على السامعين في الهدف الأول كان بالتعميم، أما الهدف الثاني فالتأثير على السامعين بالتهويل من هذا الأمر العظيم وهو مكر الله. فماذا يظنون أنهم يفعلون بمكرهم؟ ماذا يظنون أنهم يفعلون بتدبيرهم؟ ماذا يظنون أنهم يفعلون بتقديرهم؟ ماذا يظنون أنهم يفعلون بذكائهم أمام مكر الله لو مكر بهم؟ ماذا يظنون أن إمكاناتهم يمكن أن توفره أمام قدرة الله وتدبيره؟ ماذا يظنون أن قدراتهم يمكن أن تعمله أمام مكر الله وتدبيره؟ إذن هذا الهدف الثاني، وهو التهويل على السامعين. الهدف الثالث: السؤال الإنكاري التعجيبي عن مكر الله وليس عن البأس. فالسؤالان الأولان عن البأس: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا؟ السؤال الأول: أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. السؤال الثاني: أو أمن أهل القرى يأتيهم بأسنا ضحا؟ إذن السؤال الأول والثاني عن بأس الله، أما السؤال الثالث فهو عن مكر الله. الهدف الرابع: يخبر القوى المتعاظمة بمدى حقارتها أمام قوة الله. فبأس الله إذن لا يأتي فقط وقت البيات وهم نائمون، ولا يأتي فقط وقت الضحى وهم يلعبون، بل قد يأتيهم بأس الله بعد أن يمكر بهم في أي وقت من الأوقات. بأس الله أشد من أن يقفوا له نائمين أم صاحين، لاعبين أم جادين. ولكن السياق القرآني يعرض لحظات الضعف الإنساني ليلمس الوجدان البشري بقوة، ويثير حذره وانتباهه حين يترقب الغارة الطامة الغامرة في لحظة من لحظات الضعف والغرة والفجاءة. وما هو بناج؟ الإنسان لا يمكن أن ينجو إذا جاءه البأس، سواء أكان يقظا أم كان غافلا. ولذلك تأتي هذه الجملة المهولة المعظمة: أفأمنوا مكر الله، أي أمنوا تدبيره الخفي المغيب على البشر. ينبغي لهم أن يتقوه وأن يحذروه، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ما وراء الأمن والغفلة والاستهتار إلا البوار والدمار والخسار. هل تملكتهم سكرة الأمن حتى نسوا أفعال الله المرهبة بالمضار والمرغبة بالمسار؟ لقد عتوا وبغوا واستكبروا ونسوا عظمة الله وحلمه عليهم. هذه الآيات تصور وهي تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يتلوها على كفار قريش على القوى المستكبرة التي تحكم مكة وهم يقهقهون استهزاء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يسمعونها، ما الشعور الذي ينتابهم؟ وكذلك يسمعها المؤمنون المستضعفون، ما الشعور الذي ينتابهم أيضا؟ أما المكذبون فيقذف في قلوبهم من الخوف والمهابة والرعب من أن يحدث لهم ما حدث لتلك الحضارات، وأما المؤمنون فيعلمون أن الاضطهاد الذي يلقونه مؤقت بأجل يعلمه الله، ويعلمون أن العناية الإلهية تحف بهم وتحيط بأعدائهم. ومن أعظم ما ابتليت به هذه الأمة في أيامها هذه أن هذه الآيات لا يسمعها لا المؤمنون ولا المكذبون المجرمون، لأن هناك من يحرص على أن يجعل القرآن يعيش أو على أن يجعل القرآن يتلى ضمن الطقوس وليس ضمن تحريكه للحياة.
طيب، لكن هنا ما معنى كلمة مكر؟ ولماذا استعمل يعني الأسلوب القرآني هذه الكلمة مكر الله؟
المكر من مكر به يمكر، ويظهر أن معنى المكر الاحتيال لتحقيق أمر قد يكون خيرا وقد يكون سوءا. يظهر أن معنى المكر الاحتيال المقصود به التدبير لتحقيق أمر قد يكون خيرا وقد يكون سوءا، وعرفه الراغب بأنه صرف الغير عما يقصده بحيلة. وعرفه السيد رشيد رضا رحمه الله ورحم الله الراغب وجميع علماء المسلمين بقوله: التدبير الخفي المفضي بالممكور به إلى ما لا يحتسب. ويمكنك أن تقول هو التدبير الخفي الذي يستدرج فيه الممكور به إلى ما يحذره من الضر آخر الأمر بحيلة، كأن يكون على هيئة يحسبها منفعة. ولذا فإن المكر ينقسم إلى مكر حسن ممدوح محمود، وذلك أن يتحرى بهذا المكر أي بهذا التدبير فعل جميل كأن ينصر الضعيف ويدمر الظالم، وعلى ذلك قال الله: والله خير الماكرين. ومن أساليب هذا المكر أن يمهل العدو وينعم عليه إلى وقت يشاء الله تعالى أن يدمره فيدمره. النوع الثاني من المكر المكر السيء القبيح المذموم، وهو أن يتحرى به فعل القبيح. قال الله: ولا يحيق المكر السيء، لاحظ أنه قيد المكر هنا بالسوء، قال: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، فقيد المكر المذموم بالسوء ووصفه بقوله السيء. ومن المكر السيء ما أشار إليه في قوله: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فقابل مكرهم السيء بمكره المحمود الحسن، وقال جل في علاه: فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. وقال في النوعين أي في المكر الحسن والمكر السيء: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فمكرهم سيء ومكر الله تعالى حسن. وقال بعض أهل العلم: من مكر الله إمهال العبد وتمكينه من أعراض الدنيا. ولذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: من وسع عليه في دنياه ولم يعلم أنه مكر به فهو مخدوع عن عقله. التمكير في الأصل احتكار الحبوب في البيوت، فإن كان هذا الاحتكار يعني إبقاء الحبوب في البيوت، فإن كان هذا الإبقاء للاستغلال الخاطئ فهو مذموم، وإن كان هذا الإبقاء كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام فهو المحمود. والمكر بالفتح سقي الأرض لتليينها، إذن هو نوع من التدبير، نوع من الاحتيال المحمود عليها لأجل أن تلين. فيقال: أمكروا الأرض فإنها صلبة، ثم احرثوها بزرع ممكور. احرثوها يقال: مررت بعد ذلك بزرع ممكور، أي مسقي بمثل هذه الحيلة. والظاهر أنه مسقي على هذه الطريقة الحسنة في التدبير. بذلك فهمنا أن المكر ينقسم إلى هذين القسمين ولا يذم بإطلاقه. ورأى الدكتور محمد حسن جبل رحمه الله أن أصل كلمة مكر اختزان رقيق أو لطيف في الأثناء فيكتنز به ولا يبرز متميزا، كاختزان الحبوب في البيوت والماء في أثناء الأرض والشحم في الساق الملتفة والندى في الرطبة الصلبة وهكذا. وعرف المكر بأنه تدبير يخفى ويختزن لأحداث أو أمور تقع في المستقبل على نحو ما، فاختزان هذه الخطوات المعدة للمستقبل هو المكر، ومأخذ هذا واضح، ويكون ذلك التدبير لخير أو لشر. التعريف قد ذكرناه بصورة أوضح، وهي أن المكر تدبير خفي يعالج به أمر حالا أو مآلا، وبذلك أيضا يمكن أن نقسمه إلى 4 أقسام. القسم الأول قد يكون لقصد حسن باستخدام وسيلة حسنة، هذا هو أحسن أنواعه وهو المنسوب إلى الله جل في علاه. النوع الثاني أو القسم الثاني قد يكون لقصد حسن ولكن باستخدام وسيلة سيئة. النوع الثالث قد يكون لقصد سيء باستخدام وسيلة سيئة. النوع الرابع، القسم الرابع، قد يكون لقصد سيء باستخدام وسيلة حسنة، وهذه هذا الأخير هو الأسوأ، لأن الوسيلة مغرية هي حسنة ولكن القصد سيء. فالنوع الأول هو المحمود، وأما الثاني وهو أن يكون القصد حسنا والوسيلة سيئة، في هذه الحالة قد يحمد وقد يذم بحسبه، لابد من دراسة الأمر لأن الوسيلة هي السيئة. النوع الثالث وقد يذم ذما شديدا، ولذلك كانوا يقولون مثلا الأمر بالمعروف ينبغي أن يكون بمعروف، والنهي عن المنكر ينبغي أن يكون بلا منكر، لا أن يكون الأمر النهي عن المنكر هو قصد حسن لكن الطريقة أن يكون بمنكر. والنوعان الثالث والرابع مذمومان، الثالث أن يكون القصد سيئا والوسيلة سيئة، أو أن يكون القصد سيئا والوسيلة حسنة. والله سبحانه وتعالى ذكر هذا المكر فقال: إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها. هنا يحاسبون موسى عليه الصلاة والسلام على أنه مكر لإخراج أهلها من الأرض، أي تدبرون باحتيال من أجل أن تحققوا أهدافكم. هل كان هدف موسى صالحا؟ نعم. وهل كانت وسيلته صالحة؟ نعم. إذن هنا هم يذمونه في غير ذم، وذم الله سبحانه وتعالى الذين يمكرون باستخدام وسيلة سيئة لقصد سيء، أو باستخدام وسيلة حسنة لقصد سيء، ودعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يمكر له وألا يمكر عليه، فقال: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي.
طيب، هنا يعني يظهر لنا أنهم قبل أن يجيبوا يأتيهم الجواب بنتيجة تقطع عليهم كل عناد، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. هنا كيف أخبرتنا هذه الفاء في قوله فلا عن حقيقة هذه النتيجة؟
الفاء في قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون للترتيب والتفريع عما سبق. التقدير: أفأمنوا مكر الله فهم قوم خاسرون، إذ لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن الفاء هنا تفرع عما سبق من تصور وترتب النتيجة الحالية بناء على ما سبقها من كلمات.
طيب، هنا من هم القوم الخاسرون؟
إنهم الذين كانت قواهم سببا لعراقتهم في الأفعال الضارة والخصال المهلكة. لاحظ، قال الخاسرون، ما قال فلا يأمن مكر الله إلا من خسر بالفعل، وإنما قال إلا القوم الخاسرون بالاسم، وهذا يدل على عراقتهم، على أصالتهم في الخسارة، نعوذ بالله من الخسارة. فكلمة خاسرة من الخسر والخسران، كالكفر والكفران. الخسر كلمة تدل على النقص، لكن هذا النقص قد يكون كليا لكل ما عند الإنسان، وقد يقتضي هذا الخسر الهلكة، ليس فقط أن يخسر ما عنده بل وأن يهلك في ذاته، وقد يقتضي الغبن أي أن ينقص عليه شيء ما، وقد يقتضي ألا يصل إلى المطلوب فيكون قد أحرق رأس ماله ولم يخسر من حيث رأس المال، فيبقى له ما يشابهه مثلا، أو يبقى رأس المال ذاته ولكن يخسر الزمن والوقت ولا يحقق المطلوب. إذن الخسارة متفاوتة، ولذلك قال الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يعني الذين يخسرون خسارة محققة حتى يصيروا عريقين في هذه الخسارة هم من؟ الذين يأمنون مكر الله. ومن ذلك مثلا في التعبير القرآني قوله تعالى عندما تكلم إخوة يوسف قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون، أي عجزة كالتاجر الذي ضاع رأس ماله بسوء تصرفه. يظهر لي أن الخسارة ليست مجرد عدم الانتفاع وليست مجرد عدم الربح، بل الخسارة هي في القرآن الكريم هي النقصان التام وذهاب الإنسان لجميع ما عنده بما في ذلك القوى الممنوحة له، وتحول هذه القوى إلى أن تكون وبالا عليه. يعني تصور أنت الآن عندك 100,000 وذهبت ترابح فيها، ذهبت تتاجر بها فخسرت 50,000، هذا أهون من أن تخسر 70 و70، أهون من أن تخسر 100. طيب والمئة أهون من أن يأخذ عدو من أعدائك أو منافس من منافسيك من غير الشريفين من أصحاب المنافسة غير الشريفة، أهون من أن يأخذها يحتال عليك فيأخذ 100,000 ويصيرها معه ضدك. طيب الله سبحانه وتعالى أعطاك الجسد وأعطاك الولد وأعطى الإنسان الأهل، أعطى له كل هذه القوى، من الخاسر الحقيقي؟ هو الذي يخسر كل هذه القوى لتستحيل ضده يوم القيامة. تنطق فخذه وينطق عظمه وينطق جلده وتنطق أطرافه بما عمل، وهو لم يحسن استغلال هذه الأطراف. هنا الخسارة العظيمة، لأن كل القوى التي أعطاه الله إياها تحولت لتكون شاهدة عليه بسبب رعوناته وبسبب تهوره وبسبب غفلته وبسبب إجرامه وبسبب مكره. ربما كان عنده الأتباع والثروات والطاقات والجنود والأقوات والقوات، فيطمئن إلى الوضع السليم الحاضر ويعرض عما يذكره بالعواقب القادمة المحتمة، يطمئن إلى ذكائه وإلى تقديره وإلى تدبيره، فإذا به يخسر كل ما عنده ثم يزيد على ذلك، فيصبح الذي كان عنده وبالا عليه وتدميرا لحاله. قال السيد رشيد رضا رحمه الله تعالى وإذا كان أمن العالم المدبر والصالح المتعبد من مكر الله تعالى جهلا يورث الخسرة، فكيف حال من يأمن مكر الله وهو مسترسل في معاصيه اتكالا على عفوه ومغفرته ورحمته؟ قال الله عن ذلك في سورة فصلت وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني أنتم ظننتم أن قواتكم هذه وأن ثرواتكم وأن الحياة الرغيدة التي تعيشون فيها تدل على أن الله تعالى لن يؤاخذكم، هذا ظن خاسر. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
طيب هنا يعني لماذا التحذير من مكر الله عز وجل مع أن الله تبارك وتعالى موصوف بأنه غفور رحيم وهاب تواب عظيم حليم؟
قال قتادة رحمه الله تعالى وهو يحدثنا عن مكر الله قال بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وعزتهم ونعمتهم فلا تغتروا بالله إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون. الله جل في علا غفور وهو رحيم وهو تواب وهو وهاب وهو عظيم وهو حليم، لكنه أيضا ما جعل هذه الصفات أداة بيد المجرمين والفاسقين ليستخدموها ضد أنفسهم وضد بقية الناس. ولذلك كما أن الله تعالى رحيم كذلك هو شديد العقاب، وكما أنه حليم كذلك هو حكيم، وكما أنه وهاب كذلك هو الحكم القسط المبين، يحكم بالقسط ويأمر بالعدل ويقضي به، والله يقضي بالحق. الله يريد أن يوقظهم من سكرة الغفلة، يريد أن يوقظهم من مرض الغرور، يخبرهم بأن العذاب قد يدهمهم في الوقت الذي يشتد فيه أمانهم، وأشد ما يكون المرء آمنا وقت البيات حينما يكون نائما، ووقت الضحى حينما يكون لاعبا، فهل نومه المطمئن يمنع عنه نزول البأس الذي يجلب البؤس؟ كلا. هل لعبه في الضحى وضحكه يمنع عنه نزول البأس الذي يجلب معه الشقاء والبؤس؟ كلا. واضرب لذلك مثلا بالعدو المتربص، إنه يهجم على عدوه أشد ما يكون غفلة وأمانا، وكذلك البأس الذي يهجم على المستكبرين أعظم ما يكونون آمنين. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يوقظ هؤلاء الغافلين. وقد روى محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة عن الحسن البصري يحلف بالله الذي لا إله إلا هو: ما مضى مؤمن قط ولا بقي إلا وهو من النفاق مشفق، ولا مضى منافق قط ولا بقي إلا وهو من النفاق آمن، لأنه يخشى مكر الله. قال الزمخشري: فعلى العاقل أن يكون في خوفه من مكر الله كالمحارب الذي يخاف من عدوه الذي يكمن له ويريد أن يغتاله. وعن الربيع بن خثيم أن ابنته قالت له: ما لي أرى الناس ينامون ولا أراك تنام. قال: يا بنتاه، إن أباك يخاف البيات، يعني أن يأتيه أمر ربه وهو بائت غافل، أراد قوله تعالى أن يأتيهم بأسنا بياتا. إنه الله علا وقهر وعز واقتدر، فسبحانه من إله عظيم لا يماثله شيء ولا يضاهيه أحد ولا يدركه بصر، وتعالى من قادر محيط لا تنجي منه قوة ولا مفر، تقدس من ملك رحيم يلجئ من انطرح بين يديه إليه لينكسر، نشر كرمه على كافة المخلوقين فعم وانتشر، رزق جميع المخلوقات في لجج البحار وأجواف الحجر، هو القيوم قام بخلائقه ولا يؤوده حفظهم، وهو العلي بذاته وقدره وقهره على من استكبر، وهو الله لا إله إلا هو وحده لا شريك له على رغم أنف من جحد به وكفر. وقال الفراء رحمه الله: المكر من الله استدراج لا على مكر المخلوقين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومكره أن يعاقب على الذنب لكن من حيث لا يشعر المذنب. وقال الهيتمي رحمه الله: الأمن من مكر الله بالاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة. أي كيف تعرف أنك أمنت من مكر الله؟ عندما تسترسل في المعاصي وتتكل على رحمة الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا صلى الله عليه وآله وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. رواه أحمد. أي شيء يؤمنهم من ذلك وهم قد فعلوا أسباب ما سيحل بهم من العقوبة، ارتكبوا الجرائم العظيمة التي بعضها يوجب الهلاك، فكيف إذا اجتمعت؟ فأمنوا مكر الله حيث يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويملي لهم وكيده متين، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن من أمن من عذاب الله كأنه لم يصدق بالجزاء على الأعمال، ولا كأنه آمن بالرسل، ولا كأنه عرف حقيقة الإيمان. هذه الآية الكريمة، هذه الآيات، هذه الأسئلة فيها تخويف بليغ، ينبغي للعبد ألا يكون آمنا، بل أن يردد ما كان يردده صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
في قوله: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، يظهر لنا أن الأمن من مكر الله عز وجل من الذنوب العظيمة، لكن ما مكانته بين الذنوب؟ وهل يكون من الكبائر أم من الصغائر؟
قد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه من بعده على إثره وعلى خطاه أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، ولذلك نص عليه في القرآن الكريم. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الكبائر الشرك بالله، واليأس من روح الله، لاحظ، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. فجمع بين الأمرين المتقابلين، اليأس من روح الله من الكبائر، أن ييأس الإنسان فيظن أن الله لا يغفر له، وفي المقابل أيضا أن يأمن من مكر الله من الكبائر. وهكذا يكون الإنسان بين الخوف والرجاء وما يدريه، لعله يعمل الصالحات ثم يأتيه أمر الله، لأن هناك سيئة خبيئة مخبأة، فعند ذلك يعمل السوء فيختم له به. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الرجل ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، أي فيما يرى الناس، كما ثبت ذلك في رواية أخرى، ثم يختم له عمله بعمل أهل النار. نسأل الله تعالى العفو والعافية. وبذلك عد ابن القيم رحمه الله الأمن من مكر الله ضمن الكبائر المتعلقة بالقلب، قال: هي أشد تحريما من الزنا وشرب الخمر وغيرها من الكبائر الظاهرة، ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنابها والتوبة منها. وقال عبد العزيز بن أبي رواد: حضرت رجلا عند الموت يلقن لا إله إلا الله، فقال في آخر ما قال: هو كافر بذلك، أي بما كان يلقنه. وسئل عنه بعض ذويه فأخبروا بأنه كان يدمن الخمر سرا، وكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب فإنها هي التي أوقعته. وبكى بعض الصحابة عند موته فسئل عن ذلك، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن الله قبض خلقه قبضتين، فقال: هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، ولا أدري في أي القبضتين كنت. والمقصود أن ذلك وفق رحمة الله وحكمته. وقال بعض السلف: أبكى العيون أن يأمن الإنسان من مكر الرحمن الرحيم اتكالا على رحمته. وقد أراد بعض الناس أن يستمتع بماله وثرواته، لأنه رأى عنده جنات ونهر، فجاءهم المكر بياتا وهم نائمون. هؤلاء هم أصحاب الجنة، قال الله عنهم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة. المقصود بأصحاب الجنة يعني التي في الدنيا المعروفة، التي كانت في أرض اليمن، وتحدث عنها ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال الله عنهم: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، أي أنهم لن يعطوا للمساكين شيئا. قال الله: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، حتى عندما جاءوها قالوا: إنا لضالون، لا يعقل، أين جنتنا التي كنا نباهي بها؟ ولذلك ينبغي للمرء أن يستيقظ، لا ينبغي له أن يغتر بثرواته ولا بقوته ولا بصحته ولا بعافيته، لا ينبغي له أن يغتر بقواته ولا بمخابراته ولا بثرواته ولا بأتباعه ولا بمن يخرون عنده سجدا. أرى الناس مخدوعا وراء مدلس يسير به عمدا إلى الهلكات، وتجار أقلام أباحوا وجوههم لكل دعي في الرجال وعاتي، تعبدهم وهم المنافع فارتموا سجودا على الأعتاب والحضرات. فكم خائن باع البلاد سموا به إلى الأوج فهو الفارج الكربات، وكم ملحد مستهتر العرض قد غدا بسحرهم يدعى أبا البركات، وكم سارق قوت المساكين صوروا على الطرس منه مبدع الحسنات، أراقوا على أقدامه المدح خشعا كما عكف الغاوون حول مناتي، وكم باقر صدر الحنيفة باسمها أباح حمى الإسلام للشبهات.
ثم قال الله تبارك وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. هنا نلحظ سؤالا رابعا بعد الأسئلة الثلاثة التي وردت في الآيات السابقة: ما المناسبة والاتصال بين هذا السؤال وما قبله من أسئلة وآيات؟
هذه الأسئلة الأربعة تراها ذات وقع قوي محاصر، فجاء هذا السؤال الرابع ليكمل الأسئلة الثلاثة السابقة، وهناك ستسمع إيقاعا متتابعا متكاثرا يراد منه محاصرة الغافلين، عساهم أن يستيقظوا، يحذر المتيقظين ليعملوا بما يمليه عليه ما يعرفونه، ويفصل بين هذه الأسئلة بما يؤدي أيضا إلى أن تخاطب العاطفة، إلى أن تخاطب القلوب وأن تخاطب العقول. قال الله جل في علاه: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. عندما تستحضر كلمة بغتة في الآيات السابقة في الآية 95 حيث قال الله: فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون، هناك تشعر بأن المكر أو بأن التدبير الإلهي لهؤلاء المطمئنين قد جاءهم أشد ما يكونون أمنا، ولا يمكن للزمان ولا للمكان أن يدافع عن بني الإنسان. ولاحظ الآن الاتصال، الآية الأولى بيّنت احتمال أن يأتي بأس الله، أي أن يأتي عذاب الله النابع من قدرته وقوته في أي جزء من أجزاء الليل. قال الله: فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، الكلام عن الليل. ثم إن البيات يكون عادة عند النوم، وأراد التعبير بذلك عن الليل كله. الآية الثانية: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، بيّنت احتمال أن يأتي بأس الله أي عذابه النابع من قدرته وقوته في أي جزء من أجزاء النهار، وعبر عن ذلك بحال الحركة في الضحى، فقال: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون، أراد النهار كله. ثم جاءت الآية العامة للأحوال والأقوال والأوقات والطاقات عندما قال الله: أفأمنوا مكر الله. ثم قال الله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. يقول هم لما ورثوا ضحكوا وفرحوا، صاروا ملوكا بعد السابقين الذين ماتوا أو دمروا، صاروا ملوكا بعد أن رأوا أمامهم كيف أخذ الله السابقين واطمأنوا، ما لهم ما يعقلون، لماذا لا يستفيدون العبر من حال الذين كانوا من قبلهم؟ وهذا المعنى الله تعالى يبينه بأشكال مختلفة. يعني مثلا في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم، وضربنا لكم الأمثال. أي ما عندكم عقل، ما عندكم فكر تفكرون به وتصرون على الظلم والطغيان. نعم.
طيب، هل هذه الآية يعني تخبرنا بسنة جديدة من سنن قيام الحضارات وهلاكها؟
نعم، هذه تخبرنا بسنة جديدة. كيف يمكن أن نصوغ هذه السنة؟ يمكن أن نقول: تتابع الذنوب يوصل إلى الغفلة العظيمة، والغفلة العظيمة توصل إلى طبع القلوب، لأن الله قال: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. إذن هناك ذنوب متتابعة، الذنوب هي السابقة، لأنه بذنوبهم، إذن بسبب ذنوبهم هناك ذنوب سابقة، وبعد ذلك أصروا على الغفلة. إذن تتابع الذنوب يوصل إلى الغفلة العظيمة، والغفلة العظيمة تؤدي إلى طبع القلوب. قال الله في نهاية الآية: ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. والعطف هنا عطف على ما سبق، فهمزة الإنكار أ والواو للعطف أولم، أولم هذه الهمزة وذلك الواو يدلان على الإنكار والتعجيب، لتتتابع الأسئلة المنكرة المعجبة من عدم تحريك الذرية الآدمية لعقولها، عساها أن تستنكر من نفسها، وعساها أن تنكر على بعضها فترجع عن هذه الغفلة، وإلا فهناك مصير محتم لا يمكن أن يحجب عنه ما يراه الإنسان من غرور الحاضر.
طيب، هنا نحن يعني أدركنا هذا المعنى الجميل الذي أفادته الواو. طيب، يعني من يدخل في الاسم الموصول في قوله تبارك وتعالى: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها؟
الاسم الموصول في قوله: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، بمنزلة لام الجنس. بل الموصول في ذاته من ألفاظ العموم، فيكون الكلام عن جميع الأمم والحضارات الباقية التي جاءت بعد أمم وحضارات بادت أو ذلت أو سبقت، يشمل ذلك الحضارات التي سادت بعد حضارات قبلها قد ذلت أو زالت، ويشمل ذلك أيضا الحضارات القائمة الآن عند نزول الآية وعند تلاوة الآية، ولذلك فإن القرآن يخاطب الزمان والمكان. نعم.
طيب، يعني قبل أن نستعرض يعني بعض مما كان قائما عند نزول هذه الآية، لكن قبل ذلك نريد معرفة معنى كلمة يرثون في قوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض.
يرثون كلمة جاءت من ورث يرث، فالوراثة والإرث انتقال أمر مادي أو معنوي من السابق إلى اللاحق من غير تعب ومن غير عقد ولا ما يجري مجرى العقد. قال عمرو بن كلثوم: ورثناهن عن آباء صدق ونورثها إذا متنا بنينا، وهو يعني السيوف التي كان ورثها، وكذلك الخلال، خلال الشجاعة. فذكر إذن الأمور المادية والأمور المعنوية. على هذا يدخل في الإرث أنواع: النوع الأول الأموال المنتقلة من الميت لمن يرثه، فيقال للقنية الموروثة ميراث وإرث. قال الله: وورثه أبواه، وقال: وعلى الوارث مثل ذلك. وأصله وراث، ثم قيل تراث فقلبت الواو تاء، قال الله عن ذلك: وتأكلون التراث، أي الميراث، وأصله قلنا وراث. النوع الثاني من أنواع الإرث ما تؤول المسؤولية الكاملة فيه إلى من يأتي بعد المؤسس أو المكتشف أو المظهر، فقد أخرج الترمذي وقال حسن صحيح عن يزيد بن شيبان قال: كنا وقوفا وراء الموقف موقفا تباعده عمرو من الإمام، قال: فأتانا ابن مربع الأنصاري فقال: إني رسول الله إليكم يقول: كونوا على مشاعركم، هذه يعني في الحج، فإنكم على إرث من إرث إبراهيم، أي على من انتقل إليكم مما أظهر معالمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنتم صرتم مسؤولين عنه. قال الشاعر: فينظر في صحف كالرياط فيهن إرث كتاب محي. النوع الثالث الأرض التي تملكها الأقوام الجدد بعد هلاك السابقين أو ذلتهم، فإنها أيضا موروثة. قال الله: وأورثناها بني إسرائيل، لا لأنهم كانوا ملوكا لها أو مالكين لها من قبل، وإنما لأنهم سادوا بعد أن بادت الحضارة التي قبلهم التي هي الحضارة الفرعونية. وقال عن ذلك: وأورثناها قوما آخرين. وقال عن المسلمين في مقابل ذلك أيضا: بعد أن قام بنو قريظة بالخيانة الكبرى في معركة الأحزاب، قال الله تعالى عن هؤلاء: وأورثكم أرضهم، أي أيها المسلمون. ومن ذلك قوله تعالى: يرثها عبادي الصالحون، أي تصير إليهم مهما بقي من ينازعهم فيها. هذا النوع الثالث من أنواع الإرث. النوع الرابع من أنواع الإرث: يطلق الإرث على كل ما يصل إلى الآخرين دون منازعة من أحد. قال الله: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن هو انتقل دون أن ينازعكم، انتقل هذا الملك إليكم دون أن ينازعكم فيه أحد، وهو لم يكن ملكا لأحد قبلكم، بل هيأه الله تعالى لكم. وقال عن أهل الجنة وهم قد دخلوا الجنة يقولون: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. ووصف الله تعالى نفسه بأنه الوارث، لماذا؟ لأن الأشياء كلها تصير إليه. قال الله: ولله ميراث السماوات والأرض، وقال: ونحن الوارثون. وروى البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه، ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض. النوع الخامس من أنواع الإرث: ميراث العلم أو الحكمة أو النبوة. قال الله: وورث سليمان داود. لم يرث سليمان من داود عليه السلام المال، وإنما ورث النبوة. وكذلك قال زكريا يرثني ويرث من آل يعقوب، يقصد النبوة والعلم والفضيلة دون المال، لأن المال لا قدر له عند الأنبياء حتى يتنافسوا فيه أو حتى يخافوا عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة، أو قال ما تركناه صدقة، أخرجه البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه الترمذي: وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وقال الله عن ذلك: ورثوا الكتاب، وقال: أورثوا الكتاب من بعدهم، وقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، اللهم اجعلنا ممن اصطفيتهم من عبادك يا أكرم الأكرمين.
طيب، هنا يعني يظهر لنا أن كلمة يرثون في قوله أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أنهم ليسوا بورث حقيقيين، يعني يحق لهم الإرث مثل أن يرث الإنسان أباه، إنما المعنى أوسع من ذلك، أليس كذلك؟
بلى، كما بينا في أنواع الإرث الخمسة. إذن المقصود أولم يهدي للذين يرثون، يعني تصير الأرض إليهم، عنا بذلك أن الأرض تصير إليهم بعد أهلها السابقين يتملكونها، فلا ينازعهم فيها أحد، يلتذون بما فيها من رغد العيش والقدرة على التصرف، وينسون أن ذلك لا بد أن يكون إلى أجل مسمى عند الله كما كان لمن سبقهم. وقد أخبر الله تعالى بهذا المفهوم على لسان موسى عليه الصلاة والسلام مما سيأتي، قال: ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون.
طيب، هنا بعد ذلك يقول الله تبارك وتعالى: ألو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون.
نعم، هنا في قوله أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ينذر الله الأمة الإسلامية، وكذلك ينذر كل القوى الصالحة والمستكبرة، أنه يخبرهم أنه لا يوجد ضمان ولا عهد يعطيهم امتيازات عن الأمم السابقة في السنن الكونية والاجتماعية، فإذا أصروا على مخالفة عهود الإيمان والتقوى سيحل بهم ما حل بالأمم قبلهم. يقول لهم: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها، الفعل يهدي بالياء ويكون فاعله أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، التقدير أولم يهدي للذين يخلفون من خلا قبلهم في ديارهم ويرثون أرضهم، هذا الشأن أولم يهدي، هذا الشأن الذين يرثون، أولم يهدي للذين يرثون، ما الذي هداهم؟ هذا الشأن الذي يرونه، وهو أننا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم كما أصبنا من قبلهم، وأهلكنا الوارثين كما أهلكنا الموروثين، أو كما أهلكنا المورثين. وإنما عدى فعل الهداية باللام لأنه يستلزم معنى التبيين، أولم يهدي أي أولم يبين، هذا الأخذ الشديد للأمم والحضارات السابقة واللاحقة، ألم يدلهم، ألم يرشدهم هذا الأخذ الشديد أننا يمكن أن نفعل بهم ما فعلنا بمن كان قبلهم؟ وأن مخففة من أن، واسمها ضمير الشأن، وجملة لو نشاء خبرها. وذهب الطاهر رحمه الله تعالى إلى أن كلمة أن المفتوحة الهمز من الحروف التي تفيد المصدرية على التحقيق، لأنها مركبة من إن المكسورة المشددة ومن أن المفتوحة المخففة المصدرية، لذلك عدت في الموصولات الحرفية إلى آخر كلامه. فعاد بعد ذلك فأبان عن هذا المعنى بصورة أكبر، فقال: المصدر الذي تفيده أن المخففة إذا كان اسمها ضمير الشأن يقدر ثبوتا متصيدا مما في أن وخبرها من النسبة المؤكدة، وهو فاعل يهدي، التقدير، التقدير أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها ثبوت هذا الخبر المهم، وهو لو نشاء أصبناهم بذنوبهم، والمعنى اعجبوا كيف لم يهتدوا إلى أن تأخير العذاب عنهم هو بمحض مشيئتنا، وأنه يحق عليهم ما حق على الأمم قبلهم، فلا ينبغي لهم أن يغفلوا ولا ينبغي لهم أن يغتروا.
طيب هنا العادة أن القرآن يقول مثلا أهلكناهم بذنوبهم، لماذا جاءت عبارة أصبناهم بذنوبهم؟
أحسنت، لأن كلمة أصبنا تدل على وصول الشيء إلى مكانه المناسب الصحيح الذي يستقر فيه ويتسق مع بقية الأمور. انظر جمال القرآن الكريم في ذلك. ومن ذلك عندما تقول أنت الصواب ضد الخطأ، لأنه يصل إلى مكانه الذي ينبغي أن يكون فيه قولا وفعلا، كأنه أمر نازل مستقر قراره وهو خلاف الخطأ. ومنه الصوب وهو نزول المطر، والنازل يسمى صوبا، والصيب السحاب ذو الصوب، والصيب السحاب ذو الصوب وهو النزول إلى مواضعه التي أمر الله بها بقدر ما ينفع. ومنه قيل أصاب السهم الهدف إذا وصل إلى المرمى المطلوب. والمصيبة لماذا تسمى مصيبة؟ لأن أصلها الرمية، ثم إنها كما وصلت الرمية إلى مكانها حلت هذه الكارثة في مكانها، واختصت كلمة مصيبة بالحدوث في الأمر الفاجع. قال الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. أصاب إذن يأتي في الخير ويأتي في الشر، لكن كلمة مصيبة اختصت بالشر. ومعنى ذلك أن الله ما يقدر شيئا من نازلة يصاب بها الإنسان ولو كانت شرا إلا كانت في محلها، ولكن أنت يخفى عليك أين وجه الصواب فيها. إذن قوله تعالى أصبناهم بذنوبهم أقوى من أن يقال أهلكناهم بذنوبهم في هذا الموضع. لماذا؟ لأن هؤلاء في رغد من العيش، وقد جاءت لهم هذه المصيبة، فربما يظنون أنهم أخذوا على حين غرة وكان ينبغي أن يمهد لهم. نقول قد مهد لكم لكنكم أنتم لا ترون ذلك، فهذه المصيبة في محلها. هذا الابتلاء الإلهي أو هذه العقوبة الإلهية في مكانها الذي لا ينبغي إلا أن تقع فيه.
طيب شيخنا، يعني ماذا يعني دخول لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؟
لو حرف شرط تكلمنا عنه فيما سبق، فهو حرف شرط يفيد تعليق امتناع حصول جوابه لأجل امتناع حصول شرطه في الماضي أو في المستقبل. إذا كان فعل الشرط هنا مضارعا فإن معناه يكون في الماضي، إذ لا يجوز أن يختلف زمن فعل الشرط والجواب، فعلي الشرط والجواب. قال الله أن لو نشاء، لاحظ هو فعل مضارع لكن حقيقته أن لو شئنا أصبناهم بذنوبهم، ولكن لماذا أتى بالفعل المضارع في قوله أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم؟ ليعلم أن هؤلاء الذين يعيشون في رغد من العيش غير بعيدين عن إرادة الله التي ستحل بهم. وقد قال الله تعالى: فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم. في هذا تهديد بأن الله قد يصيبهم بذنوبهم في المستقبل، إذ لا يصده عن ذلك غالب. والمعنى: أغرهم تأخر العذاب مع تكذيبهم ولعبهم ولهوهم، فحسبوا أنفسهم في منعة وفي مأمن منه، أولم يهتدوا إلى أن انتفاء نزوله بهم معلق على انتفاء مشيئتنا في وقوعه لحكمة، فإذا شئنا فإنه سيحل بهم في الوقت الذي نشاؤه. هذه الآيات تزلزل القلوب وتصدع النفوس لأجل أن تستفيق وألا تركن على ما هي فيه من عيش رغيد بهيج. ولذلك قص الله تعالى علينا قصة نوح، وقصة قوم هود، وقصة قوم صالح، وقصة قوم لوط، وقصة قوم شعيب فيما سبق، وسيقص علينا تفصيلا فيما سيلحق قصة فرعون وماذا حدث له من النكبات التي أخذت ملكه وشتتت شمله. نسأل الله تعالى العفو والعافية.
آمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ على ما قدمت، والشكر موصول لكلية الشريعة على تعاونها مع هذا البرنامج، والشكر لكم أيها الإخوة على حسن الاستماع، وإلى مجلس آخر من مجالس أهل التفسير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.